نعم نعم. طيب
باب تعرق العضد. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكه وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابيه انه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصر حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني له وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا معينك عليهم شيء فغضبت فنزلت فأردتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه
شكوا
في أكلهم إياه وهم حرم رحنا وخبأت العضد معي فأدرحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك
فقال
معكم منه شيء فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال محمد بن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله
الشاهد منه فأكلها حتى تعرقها يعني حتى وصل إلى العظم وصار ينهش ما بقي من اللحم ملتصقا بالعظم. وفي هذا الحديث دليل على جواز أكل المحرم من الصيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه ولأن الصحابة الذين مع أبي قتادة أكلوا منه أيضا. وفيه دليل على أنه يحرم على المحرم أن يعين على المحرم أن يعين المحل في صيد ما يحرم صيده على المحرم ويكون هذا الشيء محرما مباحا. فالصيد هنا محرم على قوم ومباح لقوم آخرين. فإذا قال قائل كيف يمكن أن نصف عينا واحدة لأنها محرمة ومحللة؟ نقول لاختلاف الجهة وأظن أننا أشرنا لهذا المعنى فيما إذا صلى في ثوب محرم عليه هل تصح صلاته أو لا تصح، وقلنا إن في المسألة خلافا نظرا إلى أن التحريم مفرق يعني ليس على جهة واحدة بل هو على جهتين. فهنا نقول فيه دليل على أنه يحرم على المحرم أن يعين أحدا على صيد ما يحرم صيده على المحرم. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للمفتي أن يفعل ما يجعل المستفتي مطمئنا للفتوى. دليله أو وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء فأكل حتى تطيب نفوسهم. وقد اقتدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، فإنه لما حاصر التتار دمشق وكان ذلك في رمضان أفتى رحمه الله الجند أن يفطروا وأفتى غيره أن لا يفطروا. أما غيره فقالوا كيف يفطرون وهم ليسوا على سفر ولا مرضى بل هم مقيمون، وسبب الفطر إما مرض أو سفر. وأما هو فقال إن القتال مبيح للفطر، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح في رمضان أمر أصحابه بالفطر وندبهم ولكن لم يعزم عليهم، وفي المرة الثانية أو الثالثة عزم عليهم وقال إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم فأفطروا، فعلل بأمرهم بالفطر بأنه أقوالهم عند ملاقاة العدو. وكانت العلة الأولى التي هي السفر لم تكن ملزمة ولا عزمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وهذا يدل على جواز الفطر من أجل الجهاد في سبيل الله وإن كان الإنسان في بلده. المهم أنه رحمه الله صار يمشي بين الجنود ومعه كسرة خبز يأكلها أمامهم من أجل أن يطمئنهم على هذه الفتوى التي أفتى بها. وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم عن محارم الله، فإنهم رأوا هذا الحمار الوحشي ولم يؤذنوا أبا قتادة، بل بعد أن ركب وأسرج فرسه وبقي هنيهة ربما يكون الحمار قد نجا بها ونسي صوته ورمحه وطلب منهم أن يناولوه ولكنهم أبوا. كل هذا يدل على أنهم رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لا متلائم، ولا يمكن أن ينتهكوا حرمات الله من أجل الدنيا. فإن قال قائل أليس قد نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند الصعب بن جثامة وأهدى إليه حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فإننا نقول الجمع بينهما مختلف فيه، فمن أهل العلم من رجح حديث الصعب بن جثامة وقال إن حديث الصعب بن جثامة كان في حجة الوداع، وحديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية، وبينهما 4 سنوات، وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه راجح، لكن لا نلجأ إلى الترجيح إلا حيث تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، فإن الصعب بن جثامة إنما صاده للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به ضيفا، وكان رضي الله عنه مضيافا وكان عداء يعني سريع الانطلاق في الركض، فعدى على حمار وعقره وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرده. أما حديث أبي قتادة فإنه لم يصده للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصده للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ويؤيد هذا الجمع ما رواه أهل السنن بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، قال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا الجمع متعين لأنه ممكن، والجمع بين النصوص إذا أمكن هو الواجب، لأن الجمع بينهما يقتضي العمل بهما جميعا، والترجيح يقتضي ترك أحدهما. طيب نعم.
كان
هذا
الصحابة يقول ودوا لو أني أبصر.
نعم. فهم يحرمون إيش؟ نعم. يتأتى الجمع بأن أبا قتادة رضي الله عنه لما منعوا يعطوه الرمح غضب عليهم، ولعله غير نيته، وهم يودون أن يراه لأجل أن يصيده، فإذا صاده فإنما يصيده لنفسه ويطعم من شاء، بخلاف الصعب بن جثامة فإنه صاده للرسول صلى الله عليه وسلم رأسا، ما أراد أن يتملكه ويعطي من شاء، إنما أراده للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
قل
نحن سؤال على ماذا؟ يقول الصحابة من جملة ما بايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الإنسان منهم يسقط صوته من على راحلته فلا فينزل ويأخذه ولا يقول ناولوني إياه.
شو لو نزل يهرب الصيف يعني هذا حاجة المهم مثل الحال العادية ينزل ويأخذ
تفرغ. طيب
إن هذه من الأمور البسيطة التي يسير الإنسان نعبر في مدلل الغيب.
لكن يقولون يسقط صوت أحدنا فلا نطلب أن يعطينا إياه.
أي
يعني هذا الحقيقة المصلحة لهم جميع لهم جميعا، هذا مو لمصلحة الخاصة، هذا هو الجمع الواضح. ما أدري متى كان، لكنه ما هذه من جملة ما يبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
يقول
الشيخ
أن يعني أن لا يسألوه
أن
يسأل الإنسان ملك
لا
شيء ملك له، وهذا ليس ملك له،
وهم
فهموا
يعني من كثر
وش
المهم
ملك له؟ يعني ليس
ملك
للصحابة،
يعني ما سأل شيء، ما سأل إنسان شيء من الصحابة.
لا
الصحابة
كانوا
لكثر
اتباع
النبي صلى
الله
عليه
وسلم
وكثر
الوفاء ما
كان يسألون الصوت، وهذه لا أحسن شيء ما قاله الأخ. نعم كملنا ثلاثة يا شيخ، أربعة الله أربعة. نعم.
باب قطع اللحم السكين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
اللهم صل وسلم. هذا الحديث كما رأيتم فيه الاحتزاز بالسكين من اللحم، ولكن كلمة احتز يفهم منها أن هذا اللحم فيه شيء من الصلابة يحتاج إلى تقطيعه بالسكين، فيكون الجمع بينه وبين ما ذكر قبل قليل، هو أنه إذا كان المقصود من الحز بالسكين الترفه والترفع عن ملامسة اللحم صار هذا منهيا عنه، وهو في الأعاجم كما يصنعه بعض الناس الآن. بعض الناس الآن مستحيل أن تلمس يده طعامه، يمسك اللحم بالشوكة ذات الأنياب ويقطع بالسكين، نعم، ويأكل باليسار، نعم، ويأكل باليسار. اللهم أهدهم يأكل باليسار. هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يكون إذا احتاج الإنسان إلى حز أي قطع اللحم بالسكين فلا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يحتاج فالأفضل أن يأخذ بيده ويتعرق بأسنانه ينهس. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام، وهذا الطعام حاضر بل قد احتز منه ليأكل وترك الحزة والسكين وقام يصلي، فالجواب أن يقال إن النهي عن الصلاة بحضر الطعام إذا كان يشغله وإذا يتعلق قلبه به، أما إذا كان لا يشغله فلا بأس. كما أن حضرة الطعام إذا كان لا يمكن أكله فإنها لا تمنع من الصلاة. لو قدمنا الفطور ونحن صائمون في رمضان، قدمنا الفطور على السفر أو على الخوان قبل صلاة العصر، جاء واحد يروح يصلي العصر ولا الطعام الفطور على الخوان ولا على السفر ويشتهيه بالحيل، قال ما أبغى أصلي العصر. ليش؟ قال لا صلاة بحضر الطعام. قل لا يمكن صل، لأن المقصود الطعام الذي يشغلك عن حضور قلبك في صلاتك ويباح لك أن تأكله وأن تزيل نهمتك، أما طعام لا يمكنك أن تأكله فهو لو حضر ما تعذر فيه بترك الصلاة.